بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى الثالثة المقامة في شهر ذي القعدة عام 37 و400 ألف للهجرة النبوية بجامع التقوى بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الحادي عشر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الحديث كما سمعتم حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. والحديث هذا في تعظيم شأن حسن الخلق، في تعظيم شأن حسن الخلق. ولا شك أن المرء إذا حسن خلقه صلح حاله مع الله أولا، ثم مع الناس ثانيا. وإذا صلح حاله مع الله قام بحقوق الله جل وعلا من أداء ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. ولنضرب لذلك مثالا واحدا في حياتنا الخاصة. وذلك في المرء يكون في بيته خاليا لا أحد عنده، وهو في هذه الحال لا أحد يطلع عليه ولا يراه. لو أراد أن يتعرى من ثيابه وقد أغلق على نفسه بابه جاز له ذلك، لكن مع هذا جاء في الحديث قال: فالله أحق نعم أن يستحيا منه. فتجد المؤمن حتى في أخص أحواله ملازما لحسن الخلق مع ربه جل وعلا، فيحمله ذلك على الاستحياء من الله في التقصير في أداء ما أمره به أو ارتكاب ما نهى عنه، فيكون حينئذ الحياء باعثا له على ما على فعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، وبهذا تثقل الموازين، ومع الناس كذلك. ولهذا جاء في الحديث: استحي من الله. وسيأتينا كما تستحيي من سيدي قومي من رجلين سيدين في قومهما أو من رجل سيد في قومه أو عشيرته، كيف حياؤك منه؟ يحملك على ملازمة مكارم الأخلاق والمروءة، ويحملك على الابتعاد عن مساوئ الأخلاق والقبائح، فتكون على حال مستقيمة، فيحصل لك بذلك حسن الصحبة معه وحسن الذكر بذلك في الناس. فهكذا حسن الخلق مع الله جل وعلا يحمل المرء على أداء ما أمره الله واجتناب ما نهاه الله، وبذلك تثقل الموازين. وإن حسن الخلق ليبلغ به صاحبه كما في الصحيح درجة الصائم القائم، درجة الصائم القائم. وأيضا الصوم والقيام مع سوء الخلق مع الناس ينزل بصاحبه إلى الخطر، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة ووصفوا من حال صلاتها وصلاحها وصيامها إلا أنهم قالوا إنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. وذكروا من أخرى ما لم يذكروه من الأولى من صلاة وصلاح وصيام إلا أنها تحسن إلى جيرانها، قال هي في الجنة. فحسن الخلق يبلغ به إذا ضممت هذين الحديثين بعضهما إلى بعض صاحبه درجة الصائم القائم، بل ويزيد عليه في أحيان مع صيامه وقيامه يأتي بحسن خلقه فينال درجة الصائم القائم بصيامه وقيامه بفضل الله ورحمته، ثم يزيد على الأول بحسن الخلق. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على حسن الخلق، فجعل بعثته كلها في هذا، قال إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق أو مكارم الأخلاق، لفظان صحيحان، ليكمل هذه المكارم وهذه المحاسن. والعرب في جاهليتهم كان عندهم من مكارم الأخلاق الشيء الكثير، ولكن ذلك لا ينفع مع الشرك، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وتمم المحاسن ونهى عن المساوئ والقبائح، والتي أعظمها على الإطلاق الإشراك بالله جل وعلا، وجعل صاحب الخلق الحسن في أعلى الدرجات في الآخرة، فقال عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المرى وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فدلنا ذلك على أن صاحب الخلق الحسن في أعلى المنازل والدرجات في الجنة، وكفى بذلك فخرا لمحاسن الأخلاق. وقد تحلى النبي صلى الله عليه وسلم بأكمل الأخلاق وأعلاها صلوات الله وسلامه عليه، والله جل وعلا أمرنا بالاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه. وليعلم أن حسن الخلق جامع للخير كله في الدنيا والآخرة، أمور الدنيا وفي أمور الآخرة حسن الخلق جامع للخير كله في أمور الدنيا وأمور الآخرة. فأمور الدنيا فيما يتعلق بما بين الخلق، وأمور الآخرة فيما يتعلق بالله جل وعلا وعبادته سبحانه وتعالى. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، ومن تمسك بالمكارم أعلاه الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. والتمسك بالمكارم جمعوه في جملتين: فعل المحاسن واجتناب المآثم. فعل المحاسن واجتناب المآثم، فالمكارم هي فعل المحاسن واجتناب المآثم، محاسن في الدنيا ومحاسن في الآخرة، ومآثم في الدنيا ومآثم في الآخرة. فالمكارم مجموعة في هاتين الجملتين: فعل المحاسن واجتناب المآثم، أسباب الإثم التي تؤدي إلى الوقوع في الإثم. ولهذا يرجح الميزان بمحاسن الأخلاق لكثرتها، ففي البر والصلة هذا من المحاسن، في الصدق في الحديث هذا من المحاسن، في الشفقة والعطف على اليتيم هذا في المحاسن، في الإنفاق في سبيل الله هذا في المحاسن، في نجدة الملهوف هذا في المحاسن، في اجتناب الكذب هذا أيضا من المحاسن، وهكذا عد، هذا كله من محاسن الأخلاق. فيثقل الميزان بمجموع حسن الخلق، ولعلنا نكتفي بهذا. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. متفق عليه.
لا شك الحياء من الإيمان، يعني من شعبه، من الإيمان يعني من شعب الإيمان، كما جاء ذلك في الحديث الآخر: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو ثلاث وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحياء من الإيمان يعني من شعبه، والمراد به انكسار في النفس يحمل صاحبه على ترك على فعل المكارم واجتناب المآثم. هذا هو الحياء، انكسار في النفس يحمل صاحبه على فعل المكارم واجتناب المآثم، أو إن شئت قل فعل المحاسن واجتناب القبائح. هذا هو الحياء، انكسار في القلب يعني خوف ووجل يقع في قلب الإنسان من أن يقع فيما يذم به في الدنيا وفي الآخرة، فهو انكسار في القلب يعني رقة وخوف يحمل صاحبه هذا الانكسار، هذا الخوف يحمله على مراقبة الله جل وعلا، والخوف منه في الدنيا وفي الآخرة، فلا يقع في شيء مما يشينه في الدنيا ولا يقع في شيء مما يعرضه في العذاب في الآخرة. فهذا تعريف الحياء. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال له صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فأجمل النبي صلى الله عليه وسلم ثمرة الحياء في هذه الكلمة: الحياء لا يأتي إلا بخير، في الدنيا وفي الآخرة. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. فاللحاء لحاء الشجرة يسترها ويجملها، فهو الحياء بالنسبة لابن آدم يجمله ويصون عرضه، وعرض الإنسان هو موضع المدح والذم منه، هذا هو العرض. يقول طعن في عرضي، نال من عرضي، وقع في عرضي. ما هو العرض بكسر العين؟ العرض هو موضع الذم والمدح من الإنسان، يثنى عليه به، يقال فلان صادق، فلان أمين، فلان صاحب طاعة، فلان دين، فلان عفيف، هذا كله ثنى مدح. فلان كذاب، فلان خبيث، فلان سارق، فلان نمام، هذا كله ذم. إذن موضع المدح وموضع الذم من الإنسان هذا هو العرض. صن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل. فهذا هو موضع الذم والمدح، القول هو الذم والقول هو المدح، فالقول فيك جميل هذا المدح. إذا لم تصن عرضك انعكس الحال، فصار القول فيك قبيح، فهذا هو الذم. ولهذا قال صن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل. ولا ترين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل. لا تريهم شيء يشينك، فلا تظهر لهم مما عندك مما يشينك، كأن تظهر لهم الفقر والحاجة وقلة ذات اليد ونحو ذلك فيملونك ويجفونك. ولكن كن مظهرا للتعفف فلا ينال منك أحد. ولا تظهر شيئا من حاجتك عند من لا يستطيع قضاءها، فإن ذلك مهانة لك، تعش سالما والقول فيك جميل. قال جل وعلا مادحا هؤلاء: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فمدحهم الله بهذا الخلق العظيم، فيهم حياء يحملهم على ملازمة البعد عن النزول إلى سؤال الناس فلا يذلون بسبب ذلك، حملهم على ذلك الحياء. فالحاصل إن قول الشاعر صن النفس واحملها على ما يزينها، تعيش سالما والقول فيك جميل، جئنا به لبيان تفسيرنا للعرض وأنه موضع الذم والمدح من الإنسان. فإذا عشت سالما والقول فيك جميل فهذا هو الذي صان عرضه، وصيانة العرض لا يحمل العبد عليها إلا الحياء الحقيقي. والحياء من الله جل وعلا أن تحفظ الباطن وما حوى والرأس وما وعى، وأن تذكر الموت والبلى. فإذا ذكرت، إذا حفظت البطن وما حوى لم تأتي المحارم، لا في أكل المحرم ولا في الوقوع في الشهوة المحرمة. وإذا حفظت الرأس وما وعى لم يخرج منه ما تأثم، ولم تسمع به ما تأثم بسببه. وإذا ذكرت الموت والبلاء خفت ممن تنقلب إليه وهو رب الأرض والسماء، فيكون حينئذ قد جمعت الخوف من الله سبحانه وتعالى بسبب حيائك في هذه الجوانب كلها. فالحياء من الإيمان يحمل العبد على فعل ما أمر الله واجتناب ما نهى الله، وذلك لأن الإيمان كما قال الحسن رحمه الله ليس بالتمني، وإنما ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فالإيمان الذي يكون للعبد بسبب حيائه هو الذي يورثه الاستقامة على أمر الله جل وعلا. وفي هذا الحديث دليل لمسألة عقدية، وهي إدخال أعمال القلوب في مسمى الإيمان، إدخال أعمال القلوب في مسمى الإيمان. وأعمال القلوب تتفاوت، وأهلها يتفاوتون، وفي هذا رد على أهل الإرجاء. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت، أخرجه البخاري.
نعم. هذا الحديث الثاني أيضا في الحياء، وهو دليل على أن الحياء والوصية به أمر أطبقت عليه جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد جاء ذكره في جميع الشرائع. وقوله إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني أن هذه الخلة متوارثة باقية في جميع الأمم مع اندثار أكثر ما جاءت به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلى أقوامهم، ولكن هذا مما بقي في جميع الأمم. وقوله عليه الصلاة والسلام من كلام النبوة الأولى مشعر بإطباق الأنبياء على هذا، وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يعني أن الحاجز للعبد عن المنكرات والقبائح هو الحياء، أن الحاجز للعبد عن المنكرات والقبائح هو الحياء. وهذا الحديث وإن كان خبرا إلا أن معناه الأمر بلزوم الحياء والنهي عن ضده، وقد نظم هذا المعنى الشاعر بقوله: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. إذا لم تخش عاقبة الليالي يعني ظرف الزمان الذي تذم ولو بعد حين تنكشف بسبب قلة حيائك فتذم، فاصنع ما تشاء. وليس معنى هذا الإباحة، وإنما هو تهديد، تهديد، ومعناه استحي فإنك إن لم تفضح اليوم في القبيح فستفضح غد، هذا معناه. فقوله فاصنع ما شئت ليس معناه التخيير، وإنما معناه التحذير، إنما معناه التحذير. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد بيان أن هناك مسائل لم تختلف فيها النبوات في اختلاف شرائع مع اختلاف شرائعها، مسائل لم تختلف فيها النبوات مع اختلاف الشرائع، ومنها هذه المسألة، مسألة الحياة. وقوله إن مما أدرك الناس، يعني مما تمسك به الناس من الأخلاق الجميلة من الشرائع السابقة الحياء، الذي توارثت الأنبياء بعضها بعضا في هذا، وتطابقت جميعا على الأمر به. نعم. تستحيي. نعم تستحيي، إن الله لا يستحيي. أيوة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف.
وإذا أخذها على الجزم جاهز، يعني بقاء الهمزة دلالة على الكسرة، بقاء دلالة على الياء يجوز. نعم، لكن اللغة الفصيحة لغة أهل الحجاز هذه التي جاء بها القرآن: إن الله لا يستحيي. أي نعم، وإن لا يجوز إذا جزم وأبقى الكسرة دالة على الياء المحذوفة، ذا جائز في اللغة هذا. نعم. إيه نعم، تكون من جنس الحرف المحذوف دالة عليه، مثل جواري. نعم، لو نونتها جوار تكون قائم العوض هذا عن الياء، وهذه الكسرة قائمة مقام الياء. نعم. تستحي بدنيا. نعم، ولكن لغة قريش هي التي نزل بها القرآن. وبهذه المناسبة، العرب في احتجاجهم في قواميس اللغة وعند النحاة يقسمون لغة العرب ومواطن العرب إلى أقسام، فالدرجة الأولى قريش، وهي التي بلغتها نزل القرآن، وفيه قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقاله عثمان رضي الله عنه: فإذا اختلفت قال فاكتبه بحرف قريش فإنما بلغتها أنزل، بلغتها أنزل. ولهذا حصل خلاف طويل عريض بعد ذلك على مسألة أخرى تفرعت، اسمحوا لنا نخرج شوية، تفرعت عندهم، وهي مسألة العرف ومسألة التحسين والتقبيح في القبائح في الأطعمة ونحوها، فاختلفوا في هذا اختلافا كثيرا ذكره الفقهاء في ذلك، ومن أحسن ما تكلم فيه باسطا وموجزا الإمام الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى، حيث حينما جاء إلى الكلام على هذه المسألة قال: والأصل في هذا القريش، هم عرب الحجاز، فما كان عندهم مستهجنا قبيحا مكروها في الأطعمة فهو المستهجن القبيح المكروه في الأطعمة، وما لا فلا. أما إذا أردت الناس كلها فهذا باب لا ينضبط لك، هذا باب لا ينضبط لك، ما يكره هذا يراه هذا طيب، وهكذا. فالشاهد نعود إلى اللغة، فالأول في ذلك عندهم يقدمون قريشا في عصر الاحتجاج في التدوين، ثم ينتقلون بعد ذلك إلى هذيل، ثم ينتقلون بعد ذلك إلى تميم، ثم إلى عرب شمال الجزيرة وجنوبها. تدرون لماذا؟ لأنه في هذه المواضع قل اختلاط الأعاجم بهم، ولم يدخل هذه البلاد العجم، قليل نادر، فبقيت لغتهم كما هي. اليمن جاءها شيء من الفرس وجاءها شيء من الحبش، والشام جاءها شيء من الروم ومن الأنباط، فدخل على أطراف شمال الجزيرة، وإن كانوا عربا أقحاحا، لكن يقدمونهم على هذا الترتيب، وهذا شوية فائدة على غير المسفلت. نعود هات. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
باستحى واستحي ويستحي. نعم نعم. وعن أبي على محمد. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أخرجه مسلم.
نعم. هذا الحديث فيه عدة أمور من المكارم، فأولا قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ففيه الأخذ بأسباب القوة في الإيمان التي تقوي إيمان العبد. فالمؤمن القوي في دينه أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ومعنى ذلك القائم بما أمره الله والصابر على ما يلحقه في ذلك من المخالف. لهذا يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان قويا في دينه شدد له في الابتلاء، وإن كان ضعيفا في دينه يعني في إيمانه خفف عنه في الابتلاء. وفي كل خير يجمعهم الإيمان، فالمؤمن الضعيف خير من غير المؤمن وخير من الفاجر. وقوله احرص على ما ينفعك، هذا فيه تذكير العبد بالحرص على الأمور التي يستفيد منها في دنياه وأخرى، والاستفادة تكون بحصول النفع، فالمرء لا يضيع عمره إلا فيما ينفعه في الدنيا والآخرة. وفيه الحث على الاستعانة بالله جل وعلا، قد جاء ذلك في قوله لابن عباس في الوصية المشهورة لابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما: وإذا استعنت فاستعن بالله. فالاستعانة لا تكون إلا بالله وحده جل وعلا، إياك نعبد وإياك نستعين. ولا تعجز أي ولا تضعف في أبواب الخير والطاعات، والأخذ بالأسباب في سبيل ذلك. ثم حذره من باب خطير جدا، ألا وهو فتح باب الحسرات عليه في مقابل القدر، ألا وهو قوله: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذا قد بوب عليه في كتاب التوحيد باب ما جاء في اللو، فإن لو بعد نزول القدر تورث العبد الحسرة دائما، وفيها سوء أدب مع الله جل وعلا في باب القدر. وليعلم أن ما نزل بالعبد فهو من المقدور عليه الذي قد كتبه الله سبحانه وتعالى. والشيطان يريد أن يجعلك دائما حزينا أسيرا له في وساوسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أي قد كتبه الله سبحانه وتعالى. فهنا ليس الاحتجاج بالقدر، وإنما الصبر على المصيبة، الصبر على المصيبة التي نزلت. فإن القدر إذا نزل بالعبد وصبر عليه واحتسب يؤجر إن شاء الله تبارك وتعالى. فالقدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به على المعائب. قال: تقطعها وأنا سرقت بقدر الله. قال له: أنا أقطعها بقدر الله، أنا أقطعها بقدر الله. هذه ما هي حجة، هذه من جنس حجة إبليس ومن جنس حجة فرعون. أبدا. فالقدر يحتج به في المصائب، لماذا؟ ليتعز الإنسان بذلك، يتعزى به الإنسان ويضمد به جراح المصيبة، فيورثه الله من حلاوة الإيمان في الصبر على ما أصابه ما لا يوصف بحال من الأحوال، حتى إنه ليجد برده في قلبه فيرضى عن الله في قضائه. أما أن تحتج به على المعاصي هذا كلام باطل. ما أدراك أن الله قد كتب عليك هذا قبل؟ فأنا أقول: الله جل وعلا قد قال لك: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وأنت ما أدراك بهذا إلا في حال واحدة، إذا نزل بالعبد ما نزل من معصية وأخلص في التوبة والأوبة والرجوع إلى الله جل وعلا وندم على ما حصل منه، ناسب أن يحتج بذلك ليتذكر ما نزل به من مصاب بسبب هذا الفعل. فحينئذ يقال إنه قد يحسن أن يحتج من هذا الباب. وقد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل عند الكلام على قصة آدم وموسى في المحاجة عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فقوله هنا: وإن أصابك شيء، يعني من قضاء الله وقدره، فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل كما قرأ أخونا. كل ذلك صحيح. ففي هذا الحديث عدة فوائد: بيان فضيلة المؤمن القوي، والوصية على الحرص على النافع للعبد في دينه ودنياه، والتأدب مع الله في باب القدر، وذلك بعدم الاعتراض بقوله: لو أني فعلت لكان كذا لكان كذا وكذا. نعم.
وعن عياض بن حمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. أخرجه مسلم.
هذا الحديث في التواضع والحث عليه، والتواضع من مكارم الأخلاق، وقد كان عليه الصلاة والسلام سيد المتواضعين، ومن أظهر مواقف التواضع التي نقلت عنه عليه الصلاة والسلام عام الفتح، عام الفتح، إذ كان ذلك من أعظم الدلائل على نبوته صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في عدة صور في عام الفتح. فمن أولها حينما قيل اليوم تستحل الحرمة، فقال اليوم تعظم الحرمة صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك دخوله البيت مطأطئا رأسه صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليكاد يمس رأسه عنق راحلته، وهو يتلو إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس، متواضعا لله جل وعلا. وهذا الموضع حالة القادة والغزاة والفاتحين أنهم يكونون في هذا الموضع في موضع أشر وبطر وفخر وخيلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل على صورة لم يسبق لأحد أن وصف بها، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام أعرف الناس بالله جل وعلا. فالتواضع خلق عظيم، وضده الكبر والخيلاء، وهو خلق ذميم. فالكبر والخيلاء من صفات أصحاب النار، والتواضع والمسكنة من صفات أهل الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة، ألا أخبركم بأهل النار. فكل عتل جواض متكبر هؤلاء أصحاب النار، نعوذ بالله من ذلك. أما أهل التواضع فهؤلاء هم ورث النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. إلى درجة إيش؟ أن فسر هذا التواضع بأن لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، فلا يبغي أحد على أحد بسطوته وقوته، وليعلم أن الله أقوى منه. اعلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم وقف على أبي مسعود البدري رضي الله عنه، عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، واختلفوا فيه هل شهد بدرا أو أن هذا من النسب التي على غير ظاهرها، والذي يترجح عندي أنه شهد بدرا، فقد ذكره البخاري في كتاب البدريين، ومن جاء بعده لم يعده في البدريين كالعراقي والذهبي ومن جاء بعدهم. ولذلك يقول في الألفية: ونسبوا لغير ظاهر كالبدري نزل فيها عقبة بن عمري، يعني ليس من أهل بدر لكن لأنه سكنها، عقبة بن عمرو أبو مسعود، لما جاءه وقد صك غلامه بكف حينما أخذ الذئب شاة من الغنم عليه، فصكه صكة، والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه لم يشعر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على غلامك هذا. فالتفت، يقول: فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله، هو حر لوجه الله جل وعلا. فصفات الأشر والبطر ليست من أخلاق أهل الإيمان، وإنما هي من صفات أهل الجور والظلم والعدوان والكفران. أما التواضع فهو من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكيف لا يتواضع المؤمن وقد سمع مثل هذا الحديث: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. فالبغي ضد التواضع، لأن فيه استخداما للأشر والبطر والقوة والجبروت، وتركا لجانب الشفقة والعطف والرحمة. هذا هو في البغي، والتواضع ضده وعكسه، لأن فيه سيرا على باب الشفقة والرحمة والعطف. فإذا ذكر العبد ربه جل وعلا لم يعتدي، وإنما يصفح ولم يتسلط، وإنما يرحم ولم يقهر، وإنما يعطف ولم يقطع، وإنما يصل. فهكذا كان عليه الصلاة والسلام، ولا يفخر أحد على أحد، يعني بمنزلته أو بنسبه، بجاهه أو بنسبه، بالحسب أو النسب. الحسب هو الجاه والمال، والنسب هو أجداد آباء الإنسان وأجداده الذين ينتمي إليهم. فلا يفخر أحد على أحد، فهذه صفات أهل الإيمان، ألا يفخر أحد على أحد. والفخر بالأحساب والطعن في الأنساب صفات أهل الكفران، هي حال أهل الجاهلية. فالتواضع خلق عظيم يجلب به العبد المحبة إلى نفسه، فيحبه الناس، وقبل ذلك يحبه الله تبارك وتعالى. وأما الجفاة فالناس يفرون منهم وينجفلون عنهم، والتواضع هو لين الجانب وخفض الجناح. التواضع هو لين الجانب وخفض الجناح. قال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فرتب هذه الأمور الثلاثة من أخفها وأدناها إلى أعلاها. الأول أن تعفو وترحم من أخطأ فتعفو عنه، والثاني أعلى أن تستغفر له. فهذا دليل على أن المحبة ما انفصلت، وعراها ما انفصمت، وإنما مهما حصل يبقى أخوة الإيمان فوق كل شيء. فيحن حينئذ من أخطأ ويعطف ويرجع حينما يرى منك، وأنت المعتدى عليه يرى منك الاستغفار له، يستحي ويأسف فيعود ويراجع. الرتبة الثالثة: وشاورهم في الأمر، يعني قربهم لا تقصيهم. فمع هذا الذي جرى لم تقصه، وإنما أدنيته حتى أشعرته بأن الذي حدث منه لا أثر له في نفسك، فهو الأخ القريب المستشار، هذا أعلى وأعلى ما يكون. فرتب الله جل وعلا أمر المكارم في هذه الآية على هذه الثلاث: من الأدنى إلى الأعلى إلى الأعلى، أعلى الجميع. فبذلك تكسب الناس، تكسب الناس يا إخوتي، ليسوا بعبيد لنا ولا خولا لنا، إنما هم إخواننا وأحبتنا. فمن لان لهم وتواضع لهم وأحسن إليهم وأظهر الشفقة عليهم والحرص على إيصال الخير إليهم ودفع الشر عنهم أحبوه. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، فإذا رأوا منك ذلك أحبوك، وإذا رأوا منك الجفوة أعرضوا عنك. فلهذا مدح الله رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا وامتن به عليه، فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم. واللين لين الجانب وخفض الجناح هو التواضع. قال جل وعلا: واخفض جناحك للمؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فبهذا يحفظ الإنسان ويكسب الإنسان، يحفظ إخوانه ويكسب إلى دينه ودعوته. فهذا هو واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وهناك واخفض جناحك للمؤمنين، للمؤمنين عامة، ومن اتبعك قالوا المراد به الأصحاب القريبين معك. على كل حال أمر الله بخفض الجناح، وهناك قال فبما رحمة من الله لنت، فأخذ من المجموعين أن التواضع هو اللين وخفض الجناح. هذا هو التواضع، تعريفه اللين وخفض الجناح. ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ممن وفد عليه من الوفود قولهم يا سيدنا وابن سيدنا، أراد أن يقطع هذا الباب في الفخر بالأحساب، فقال قولوا ببعض قولكم لا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام لما خير بين أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، قال عبد الرسول، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فذكره بأشرف الأوصاف في أشرف المقامات، أشرف الأوصاف وصف العبودية في أعلى المقامات، وهو مقام الإسراء والمعراج. فكان عليه الصلاة والسلام سيد المتواضعين الممتثلين لما أوحى الله إليه بالتواضع، حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. ففي هذا الحديث حث على لزوم خلق التواضع لما له من أثر حسن في الناس، حث على لزوم خلق التواضع لما له من أثر حسن في الناس، ولما له من أثر حسن في حق الداعية والمدعوين. نعم.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، أخرجه الترمذي وحسنه، ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه.
نعم، هذا الحديث فيه إشارة إلى خلق عظيم وجميل، ألا وهو الدفاع عن أخيك إذا اغتيب وهو غائب، الدفاع عن عرض أخيك إذا اغتيب وهو غائب. من رد عن أخيه بالغيب، يعني من رد عنه غيبة في حال عدم وجوده، رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فهذا فيه التحريض على لزوم هذا الخلق، وهو الدفاع عن من اغتيب في حال غيابه، فيه التحريض والحث على الدفاع عن أخيك إذا اغتيب في حال غيابه وأنت حاضر في المجلس. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأجر العظيم ليستنشط الناس في الاتصاف بهذا الخلق، ليستحث الناس في الاتصاف بهذا الخلق، فإن المرء إذا علم عظم الأجر سارع إلى الفعل، فإن المرأة إذا علم عظم الأجر سارع إلى الفعل ولم يتوانى ولم يقصر، فإن في التواني والتقصير تفويتا لهذا المغنم. وفيه أيضا بيان عظم العمل الذي قام به، وأنه ليس أمرا هينا، إذ جازاه بأن يرد الله النار عن وجهه يوم القيامة، فدل ذلك على عظم إيش؟ على عظم الفعل الذي قام به. وفي الوقت نفسه فيه إشعار بعظم الجرم الذي أنكره، وهو الغيبة للمسلم. وحديث أسماء شاهد لحديث أبي الدرداء الأول، ولذلك قال: ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه، يعني مثله، فهذا هو الشاهد. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. أخرجه مسلم.
نعم، هذا الحديث احتوى على ثلاثة أمور. الأمر الأخير في التواضع، وقد سبق الكلام عنه، وهي رفعة الله جل وعلا للمتواضعين. سبق الكلام عن التواضع. والأمر الأول الحث على الصدقة، وتصحيح الفهوم في هذا الباب، فإن الصدقة قد يفهم منها إنقاص المال، إذا ما تصدقت ينقص المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقصت صدقة من مال، يعني شيئا، يعني شيئا، تمام الكلام محذوف. ما نقصت صدقة من مال شيئا، يعني لا تنقصه. وفي هذا حث على الصدقة وسد لباب البخل، وقد جاء في الحديث الآخر: ما نقصت صدقة من مال بل تزيد، بل تزيد، يعني بل تزيده. وفيه الحث على العفو أيضا، والصفح عمن اعتدى وظلم وآذى. قال جل وعلا: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فحث على العفو والصفح والغفران، وليعلم أن التصحيح هنا في هذه الجملة لمفهوم قد يحصل لبعض الناس، يظن أن العفو ضعف. ليس كذلك، العفو من صفات الكرماء النبلاء الأقوياء، ولذلك ما يزيدك الله به إلا عزا، أي قوة. فهذا فيه حث وتحريض للمؤمنين على الصفح. قال جل وعلا: وأن تعفوا إيش؟ وأقرب للتقوى، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. نعم، الأذان المؤذن هذا قد وصل، هو يبين بنفسه، ما يحتاج وكيل عنه. فالشاهد هذا نص على أن العفو عز وليس ذلا، لأن بعض الناس إلى الآن إلى اليوم يظن أنه إن عفا يوصف بالضعف، هذا غير صحيح.
بل هذا هو العزيز الذي يقهر نفسه أولا ثم لا يبالي بغيره. تفضل.
هذا سائل يسأل يقول: ما الذي يترتب على من تيمم وكان محدثا حدثا أكبر يوجب الغسل على القول الراجح أن التيمم للحدث، وعلى قول الشافعي أن التيمم مبيح للصلاة، فيما إذا وجد الماء ولو بعد حين؟ أولا، التيمم اختلف فيه هل هو رافع أم مبيح، وإذا قيل بأنه رافع فهو رافع للحدث عند عدم وجود الماء، يستحل به جميع ما يستحله بالوضوء، والذين يقولون إنه مبيح يقول إن إذا خرج وقت العبادة ما تستبيح به عبادة أخرى، نعم، فتأتي به مثلا لقراءة القرآن، فإذا جاءت صلاة أخرى تيممت لها ونحو ذلك. وعلى القول بأنه رافع إذا لم تحدث يكفي، تأخذ به عبادات متعددة. وإذا وجدت الماء فإنك تقوم بغسل جسمك ورفع الجنابة. وعند وجد الماء فليستعمله في الطهر للعبادة المستقبلة، يعني بعد وجود الماء العبادات المستقبلة لا بد فيها من الماء. لما؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: فليتق الله وليمسه بشرته. الصعود طهور المؤمن ولو يجد لو لم يجد الماء كم؟ 10 سنين. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فإذا كان رافع ينتهي بخروج العبادة، تأتي عبادة أخرى تأتي به مرة أخرى لها، إذا كان مبيحا. أما إذا كان رافعا فلا، تصلي به الصلاة وتصلي به الصلاة الأخرى. إذا توضأت مثلا للضحى وصليت الضحى وبقيت لم تحدث في المسجد، ثم بعد نصف ساعة ساعة لربع أذن الظهر، إذا قلنا مبيح التيمم، إذا قلنا رافع يكفي، وهكذا. هذا جزاهم الله خير الإخوان، أخذوا سؤالات أمس والذي قبله وأجروا فيها الآتي: حذفوا الذي قد أجيب عنه، وحذفوا المكرر من الموجود. فالحمد لله الذي جعلها فصار دخلها التخسيس بعد الانتفاخ، وهذا ولله الحمد مفرح. نعم، فإذا قل العدد ينشط المسؤول. نعم، فجزاهم الله خيرا. هذا يقول: سماحة الشيخ، أولا أنا أحب أن أذكر شيئا وهو المبالغة يا أحبتي، نحن طلبة علم، فيجب عليكم أن تتقوا الله فينا وأن تبتعدوا عن ما يعين الشيطان علينا، وهو النفخ فينا وإيصالنا إلى درجة لم نصلها، فنحن لا نزال نستفيد ونتعلم. هذا يطلق على أمثال والدنا وشيخنا شيخ الإسلام في هذه الأزمان، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ومن كان قد بلغ رتبته أو قاربها. أما نحن فلا نزال نحبو، ونسأل الله العفو والمسامحة. يقول: هل الدعاء على الظالم لا يعد من سلامة الصدر؟ إذا دعا على من ظلمه جاز له بقدر مظلمته، ولكن إن لم يدع فهو أحسن، أما من حيث الجواز فهو
جائز له، وسلامة الصدر أنت تعتبرها حينئذ بالنظر في هذا الذي ظلمك في أمر دنياك، فإذا ارتفعت المظلمة بقيت الأخوة بينكما. ولا يفهم من هذا باب أهل الأهواء فليس معنا، فإن أولئك بغضهم على التأبيد حتى يتوبوا، لكن إذا كان الظلم في أمور الدنيا فالأولى الصفح والمسامحة، فإن انتصر فلا بأس، هذا جائز. الجواز شيء والاستحباب والأحسن شيء آخر أعلى منه، فمن حيث الجواز يجوز لك. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، قال جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، قال جل وعلا: والصلح خير وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، فرغب سبحانه في العفو، فهذا لا بأس، هذا أعلى. أما جواز الدعاء فيجوز على من ظلمك بقدر مظلمته لك. نعم. هذا من قسم النساء، تقول السائلة: هل يحث النساء على التقارب في حلقات العلم في مصلاهن وعدم التباعد؟ لعلها بعدت، قد يكون عندها ما يشغلها لو اقتربت، إما أنها لا تسمع أو تكون وشوشة بينهن، أو ربما تكون في بعض الأحيان بعضهن يأتين بالصغار فيشوشون، لا يلزم، إنما يلزم هذا في وقت الصلاة، أما أن تكون بعيدة لأجل أن تكتب أو تسمع فيصفو لها السماع أو يعني يذهب عنها الشواغل فتستجمع فكرها فتسمع ماذا يقول المتكلم والمذكر والواعظ، هذا لا بأس به. هل الخروج من المسجد قبل الإقامة لا يجوز للنساء والمسافر؟ إذا أذن المؤذن فلا يجوز الخروج إلا لعذر، كأن يكون يحتاج الحمام مثلا، لا بأس. أما ما عدا ذلك فقد عصى سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة. فإذا كانت المرأة في المسجد تبقى، المسافر في المسجد يبقى، نعم، حتى يصلي مع الناس. نعم. وهذا سائل يطلب أن نحدثه عن نعيم الجنة ورؤية الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يعين على هذا في كلمة قادمة إن شاء الله، ولعل الإخوة يحتفظون بهذا السؤال الشيخ أحمد ويذكروننا به. هذا يقول: أعيش منذ سنوات مع امرأة ما رأيت منها إلا خيرا، ولي منها أبناء، ولكن منذ تزوجت وأنا غير مقتنع بمستوى جمالها ولم أصرح لها وصبرت كثيرا، فما نصيحتكم؟ أقول لك: اصبر، ما دامت على دين فالحمد لله، قد وصفتها بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة لأجله في قوله عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ونسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فما دمت لم تر منها إلا خيرا فعليك أن ترضى بذلك. إذا كان دينها مستقيما وأنت الآن تصفها بهذا: ما رأيت منها إلا كل خير، فأقول: اصبر، فإن هذا هو المطلوب، وهذه أم أولادك، فلا يلعبن بك الشيطان. نعم. وإذا أردت تتزوج هذا باب آخر، لكن أما أن تظلمها وقد مدحتها بهذا المدح فهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. بعض يسأل يقول ما حكم الأطباق الخيرية في المجال التطوعي؟ أنا ما أعرف هالأطباق الخيرية، ما أعرفها، يخبروننا إيش هي هذه الأطباق وبعدين، أنا والله ما أعرف إيش هذه الأطباق الخيرية في الدور النسائية، فلعل السائل أو السائلة يبين إيش هذه الأطباق، أنا ما أعرفها والله، أنا ما أعرف الطبق الذي أكل فيه التمر والعيش. فهم إذا كان عندهم طبق بهذا المعنى يعني يبينون ما هو حتى أعرفه أنا. أنا أسمع طبق خيري طبق خيري، لكني والله ما أدري إيش الحقيقة فيه، فإذا بينوا لنا طيب. نعم أيوة، تطبخوا في البيت؟ أيوة أيوة، إيه لا بأس إذا كان هكذا. يقول نعم، يحضر من نشاء أو من نساء والله ما أدري، بعض الأطباق يعمل في بيت ويسعر بسعر مثلا 100 ريال وتعرض في صالة للنساء والمبلغ لدعم الدار، لا بأس مثل هذا طيب، مثل هذا طيب، لكن لا بد أن يتأكد أن هذا المال يذهب في الوجه الصحيح، إذا كان هكذا فلا بأس، هذا هو بيت القصيد، فيكون هذا الطبق فعلا طبقا خيريا. أما إذا ذهب في غير وجهه فظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب، لأن الآن بدأ يستخدم مثل، يعني هذا قد يكون في الظاهر شيء والحقيقة، الآن عرفنا إيش معنى الطبق. على كل هو من حيث أصل العمل جائز، وهذا طيب، وهو إن شاء الله من التعاون على الخير، لكن يجب أن يحرص على معرفة أين يذهب. نعم، هذا يقول كيف يتم دراسة المنهج الذي اتبعه صاحب المصنف، صاحب أي مصنف في مصنفه والمؤلف في كتابه، ومثل له كالنسائي مثلا، أقول لك تعرف منهجه باستقرائه، تعرف المنهج باستقراء المصنف الذي تريد أن تخبر عن منهج مؤلفه فيه، هذا أولا. الثاني، لا بد أن يكون المستقري من أهل العلم والمعرفة بالفد، فإذا كان كذلك هذا الذي يوثق بما باستقرائه. نعم، وهذا يقول يشهد الله على محبتنا، فنقول له أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ويطلب أن نكثر من هذه اللقاءات، نرجو الله جل وعلا أن يعيننا على أنفسنا، وما عندنا مانع إذا تيسر في أوقات لا تتعارض مع ارتباطاتنا، ما عندنا مانع كمثل هذه الإجازة ونحو ذلك، إذا لم يحصل التعارض نعم، فأنا آتي إليكم من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا هناك من الارتباطات شيء كثير، وإن كنت ابن هذه المنطقة إلا أني قد رحلت منها قبل ما يقارب 34 عاما، فالشاهد ما عندنا مانع إذا جاء الوقت المناسب، لا مانع عندنا، بل هذا مما يسر محدثكم أن يلتقي بكم وأن يجلس معكم، هذا مما يسعدني والله يشهد على ذلك، فإذا كان في وقت فيه سعة وعدم تعارض لا مانع من ذلك، ما عندي مانع أبدا. وأما سؤاله فيقول كيف أصون نفسي من الزلل في حال انفرادي، بأن تعلم أن الله يراك، إذا لم تكن تراه فتعلم بأن الله يراك، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم.
إذ يبيتون ما لا يرضى من القول كان الله بما يعملون محيطا. فإذا استحضرت مثل هذا أبشر بخير. هذا أولا. ثانيا، عليك أن تبتعد في حال الانفراد عن الأسباب التي تعينك على الوقوع في الزلل فتدخل منها إلى سيء وأقبح العمل. ومنها على سبيل المثال لا الحصر، هذه الوسائل التي أصبحت الآن متاحة في يد الصغير والكبير، فتفتح على الدنيا جميعا. يكون بين يديك الجوالات التي خلفت الجوالات الأولى أبو طفسة وجاء أبو لحسة، استفتح الشاشة وقد شحن بالنت معك أينما ذهبت، نعم، فبيدك النت، فإذا عدمت المراقبة لله مت. ويزيد على ذلك أن تتهيأ الأسباب المعينة فتيسر معها البروكسيات هذه التي تفتح بها الأماكن المحجوبة وتنفتح عليك أبواب من الشر لا تعد ولا تحصى، فأنت أيضا تبتعد عن هذه الأسباب. وأيضا ضدها تملأ الوقت بالنافع، يكون معك الكتاب، كتاب الله جل وعلا، وإلا يكون معك القرآن المسموع، تكون الإذاعة في جيبك بدل أن تدخل إلى المواقع التي قد تراودك النفس إليها، فيكون حينئذ ملء الفراغ بالنافع. والنفس إذا لم تشغلها بالصالح النافع المفيد شغلتك بالباطل المهلك المبيد، فنعوذ بالله من ذلك. ولعلنا نقف عند هذا وبه نكتفي، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى الثالثة المقامة في شهر ذي القعدة عام 37 و400 ألف للهجرة النبوية بجامع التقوى بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الحادي عشر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الحديث كما سمعتم حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. والحديث هذا في تعظيم شأن حسن الخلق، في تعظيم شأن حسن الخلق. ولا شك أن المرء إذا حسن خلقه صلح حاله مع الله أولا ثم مع الناس ثانيا. وإذا صلح حاله مع الله قام بحقوق الله جل وعلا من أداء ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. ولنضرب لذلك مثالا واحدا في حياتنا الخاصة. وذلك في المرء يكون في بيته خاليا لا أحد عنده، وهو في هذه الحال لا أحد يطلع عليه ولا يراه. لو أراد أن يتعرى من ثيابه وقد أغلق على نفسه بابه جاز له ذلك، لكن مع هذا جاء في الحديث قال فالله أحق نعم أن يستحيا منه. فتجد المؤمن حتى في أخص أحواله ملازما لحسن الخلق مع ربه جل وعلا، فيحمله ذلك على الاستحياء من الله في التقصير في أداء ما أمره به أو ارتكاب ما نهى عنه، فيكون حينئذ الحياء باعثا له على ما على فعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، وبهذا تثقل الموازين. ومع الناس كذلك، ولهذا جاء في الحديث استحيي من الله، وسيأتينا كما تستحيي من سيدي قومي من رجلين سيدين في قومهما أو من رجل سيد في قومه أو عشيرته، كيف حياؤك منه؟ يحملك على ملازمة مكارم الأخلاق والمروءة، ويحملك على الابتعاد عن مساوئ الأخلاق والقبائح، فتكون على حال مستقيمة، فيحصل لك بذلك حسن الصحبة معه وحسن الذكر بذلك في الناس. فهكذا حسن الخلق مع الله جل وعلا يحمل المرء على أداء ما أمره الله واجتناب ما نهاه الله، وبذلك تثقل الموازين. وإن حسن الخلق ليبلغ به صاحبه كما في الصحيح درجة الصائم القائم، درجة الصائم القائم. وأيضا الصوم والقيام مع سوء الخلق مع الناس ينزل بصاحبه إلى الخطر، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة ووصفوا من حال صلاتها وصلاحها وصيامها إلا أنهم قالوا إنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. وذكروا من أخرى ما لم يذكروه من الأولى من صلاة وصلاح وصيام إلا أنها تحسن إلى جيرانها، قال هي في الجنة. فحسن الخلق يبلغ به إذا ضممت هذين الحديثين بعضهما إلى بعض صاحبه درجة الصائم القائم، بل ويزيد عليه.
في أحيان مع صيامه وقيامه يأتي بحسن خلقه فينال درجة الصائم القائم بصيامه وقيامه بفضل الله ورحمته، ثم يزيد على الأول بحسن الخلق. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على حسن الخلق، فجعل بعثته كلها في هذا، قال إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق أو مكارم الأخلاق، لفظان صحيحان، ليكمل هذه المكارم وهذه المحاسن. والعرب في جاهليتهم كان عندهم من مكارم الأخلاق الشيء الكثير، ولكن ذلك لا ينفع مع الشرك، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وتمم المحاسن ونهى عن المساوئ والقبائح، والتي أعظمها على الإطلاق الإشراك بالله جل وعلا، وجعل صاحب الخلق الحسن في أعلى الدرجات في الآخرة، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المرى وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فدلنا ذلك على أن صاحب الخلق الحسن في أعلى المنازل والدرجات في الجنة، وكفى بذلك فخرا لمحاسن الأخلاق. وقد تحلى النبي صلى الله عليه وسلم بأكمل الأخلاق وأعلاها صلوات الله وسلامه عليه، والله جل وعلا أمرنا بالاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه. وليعلم أن حسن الخلق جامع للخير كله في الدنيا والآخرة، أمور الدنيا وفي أمور الآخرة حسن الخلق جامع للخير كله في أمور الدنيا وأمور الآخرة. فأمور الدنيا فيما يتعلق بما بين الخلق، وأمور الآخرة فيما يتعلق بالله جل وعلا وعبادته سبحانه وتعالى. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، ومن تمسك بالمكارم أعلاه الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. والتمسك بالمكارم جمعوه في جملتين: فعل المحاسن واجتناب المآثم. فعل المحاسن واجتناب المآثم، فالمكارم هي فعل المحاسن واجتناب المآثم، محاسن في الدنيا ومحاسن في الآخرة، ومآثم في الدنيا ومآثم في الآخرة. فالمكارم مجموعة في هاتين الجملتين: فعل المحاسن واجتناب المآثم، أسباب الإثم التي تؤدي إلى الوقوع في الإثم. ولهذا يرجح الميزان بمحاسن الأخلاق لكثرتها، ففي البر والصلة هذا من المحاسن، في الصدق في الحديث هذا من المحاسن، في الشفقة والعطف على اليتيم هذا في المحاسن، في الإنفاق في سبيل الله هذا في المحاسن، في نجدة الملهوف هذا في المحاسن، في اجتناب الكذب هذا أيضا من المحاسن، وهكذا عد، هذا كله من محاسن الأخلاق، فيثقل الميزان بمجموع حسن الخلق. ولعلنا نكتفي بهذا. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. متفق عليه.
لا شك الحياء من الإيمان، يعني من شعبه، من الإيمان يعني من شعب الإيمان، كما جاء ذلك في الحديث الآخر: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو ثلاث وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحياء من الإيمان يعني من شعبه، والمراد به انكسار في النفس يحمل صاحبه على ترك على فعل المكارم واجتناب المآثم، هذا هو الحياء. انكسار في النفس يحمل صاحبه على فعل المكارم واجتناب المآثم، أو إن شئت قل فعل المحاسن واجتناب القبائح، هذا هو الحياء. انكسار في القلب يعني خوف ووجل يقع في قلب الإنسان من أن يقع فيما يذم به في الدنيا وفي الآخرة، فهو انكسار في القلب يعني رقة وخوف، يحمل صاحبه هذا الانكسار، هذا الخوف يحمله على مراقبة الله جل وعلا والخوف منه في الدنيا وفي الآخرة، فلا يقع في شيء مما يشينه في الدنيا ولا يقع في شيء مما يعرضه في العذاب في الآخرة. فهذا تعريف الحياء. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال له صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فأجمل النبي صلى الله عليه وسلم ثمرة الحياء في هذه الكلمة: الحياء لا يأتي إلا بخير في الدنيا وفي الآخرة، يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. فاللحاء لحاء الشجرة يسترها ويجملها، فهو الحياء بالنسبة لابن آدم يجمله ويصون عرضه، وعرض الإنسان هو موضع المدح والذم منه، هذا هو العرض. يقول: طعن في عرضي، نال من عرضي، وقع في عرضي. ما هو العرض بكسر العين؟ العرض هو موضع الذم والمدح من الإنسان، يثنى عليه به، يقال: فلان صادق، فلان أمين، فلان صاحب طاعة، فلان دين، فلان عفيف، هذا كله ثنى مدح، فلان كذاب، فلان خبيث، فلان سارق، فلان نمام، هذا كله ذم. إذن موضع المدح وموضع الذم من الإنسان هذا هو العرض. صن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، فهذا هو موضع الذم والمدح. القول هو الذم والقول هو المدح، فالقول فيك جميل هذا المدح. إذا لم تصن عرضك انعكس الحال، فصار القول فيك قبيح، فهذا هو الذم. ولهذا قال: صن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل. لا تريهم شيء يشينك، فلا تظهر لهم مما عندك مما يشينك، كأن تظهر لهم الفقر والحاجة وقلة ذات اليد ونحو ذلك،
فيملونك ويجفونك، ولكن كن مظهرا للتعفف فلا ينال منك أحد، ولا تظهر شيئا من حاجتك عند من لا يستطيع قضاءها، فإن ذلك مهانة لك، تعش سالما والقول فيك جميل. قال جل وعلا مادحا هؤلاء: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. فمدحهم الله بهذا الخلق العظيم، فيهم حياء يحملهم على ملازمة البعد عن النزول إلى سؤال الناس فلا يذلون بسبب ذلك، حملهم على ذلك الحياء. فالحاصل إن قول الشاعر صن النفس واحملها على ما يزينها تعيش سالما والقول فيك جميل، جئنا به لبيان تفسيرنا للعرض، وأنه موضع الذم والمدح من الإنسان. فإذا عشت سالما والقول فيك جميل فهذا هو الذي صان عرضه، وصيانة العرض لا يحمل العبد عليها إلا الحياء الحقيقي. والحياء من الله جل وعلا أن تحفظ الباطن وما حوى والرأس وما وعى، وأن تذكر الموت والبلى. فإذا ذكرت، إذا حفظت البطن وما حوى لم تأتي المحارم، لا في أكل المحرم ولا في الوقوع في الشهوة المحرمة. وإذا حفظت الرأس وما وعى لم يخرج منه ما تأثم، ولم تسمع به ما تأثم بسببه. وإذا ذكرت الموت والبلاء خفت ممن تنقلب إليه وهو رب الأرض والسماء، فيكون حينئذ قد جمعت الخوف من الله سبحانه وتعالى بسبب حيائك في هذه الجوانب كلها. فالحياء من الإيمان يحمل العبد على فعل ما أمر الله واجتناب ما نهى الله، وذلك لأن الإيمان كما قال الحسن رحمه الله ليس بالتمني، وإنما ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فالإيمان الذي يكون للعبد بسبب حيائه هو الذي يورثه الاستقامة على أمر الله جل وعلا. وفي هذا الحديث دليل لمسألة عقدية، وهي إدخال أعمال القلوب في مسمى الإيمان، إدخال أعمال القلوب في مسمى الإيمان. وأعمال القلوب تتفاوت وأهلها يتفاوتون، وفي هذا رد على أهل الإرجاء. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت، أخرجه البخاري.
نعم. هذا الحديث الثاني أيضا في الحياء، وهو دليل على أن الحياء والوصية به أمر أطبقت عليه جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد جاء ذكره في جميع الشرائع. وقوله إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني أن هذه الخلة متوارثة باقية في جميع الأمم مع اندثار
أكثر ما جاءت به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلى أقوامهم، ولكن هذا مما بقي في جميع الأمم. وقوله عليه الصلاة والسلام من كلام النبوة الأولى مشعر بإطباق الأنبياء على هذا، وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني أن الحاجز للعبد عن المنكرات والقبائح هو الحياء، أن الحاجز للعبد عن المنكرات والقبائح هو الحياء. وهذا الحديث وإن كان خبرا إلا أن معناه الأمر بلزوم الحياء والنهي عن ضده، وقد نظم هذا المعنى الشاعر بقوله إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. إذا لم تخش عاقبة الليالي، يعني ظرف الزمان الذي تذم ولو بعد حين تنكشف بسبب قلة حيائك فتذم، فاصنع ما تشاء. وليس معنى هذا الإباحة، وإنما هو تهديد، تهديد، ومعناه استحي فإنك إن لم تفضح اليوم في القبيح فستفضح غد، هذا معناه. فقوله فاصنع ما شئت ليس معناه التخيير، وإنما معناه التحذير، إنما معناه التحذير. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد بيان أن هناك مسائل لم تختلف فيها النبوات في اختلاف شرائع، مع اختلاف شرائعها، مسائل لم تختلف فيها النبوات مع اختلاف الشرائع، ومنها هذه المسألة، مسألة الحياء. وقوله إنما إن مما أدرك الناس، يعني مما تمسك به الناس من الأخلاق الجميلة من الشرائع السابقة الحياء، الذي توارثت الأنبياء بعضها بعضا في هذا وتطابقت جميعا على الأمر به. نعم. تستحي، نعم تستحي، إن الله لا يستحيي. أيوة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف.
وإذا أخذها على الجزم جاهز، يعني بقاء الهمزة دلالة على الكسرة، بقاء دلالة على الياء يجوز، نعم، لكن اللغة الفصيحة لغة أهل الحجاز هذه التي جاء بها القرآن إن الله لا يستحيي، أي نعم، وإن لا يجوز إذا جزم وأبقى الكسرة دالة على الياء المحذوفة جائز في اللغة هذا، نعم، إيه نعم، تكون من جنس الحرف المحذوف.
دالة عليه مثل جواري. نعم، لو نونتها جوار تكون قائم العوض هذا عن الياء، وهذه الكسرة قائمة مقام الياء. نعم، تستحي بدنيا. نعم، ولكن لغة قريش هي التي نزل بها القرآن. وبهذه المناسبة العرب في احتجاجهم في قواميس اللغة وعند النحاة يقسمون لغة العرب ومواطن العرب إلى أقسام، فالدرجة الأولى قريش وهي التي بلغتها نزل القرآن، وفيه قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقاله عثمان رضي الله عنه، فإذا اختلفت قال فاكتبه بحرف قريش فإنما بلغتها أنزل، بلغتها أنزل. ولهذا حصل خلاف طويل عريض بعد ذلك على مسألة أخرى تفرعت، اسمحوا لنا نخرج شوية، تفرعت عندهم، وهي مسألة العرف ومسألة التحسين والتقبيح في القبائح في الأطعمة ونحوها، فاختلفوا في هذا اختلافا كثيرا ذكره الفقهاء في ذلك، ومن أحسن ما تكلم فيه باسطا وموجزا الإمام الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى، حيث حينما جاء إلى الكلام على هذه المسألة قال والأصل في هذا قريش، هم عرب الحجاز، فما كان عندهم مستهجنا قبيحا مكروها في الأطعمة فهو المستهجن القبيح المكروه في الأطعمة، وما لا فلا. أما إذا أردت الناس كلها فهذا باب لا ينضبط لك، هذا باب لا ينضبط لك، ما يكره هذا يراه هذا طيب وهكذا. فالشاهد نعود إلى اللغة، فالأول في ذلك عندهم يقدمون قريشا في عصر الاحتجاج في التدوين، ثم ينتقلون بعد ذلك إلى هذيل، هذيل، ثم ينتقلون بعد ذلك إلى تميم، ثم إلى عرب شمال الجزيرة وجنوبها. تدرون لماذا؟ لأنه في هذه المواضع قل اختلاط الأعاجم بهم، ولم يدخل هذه البلاد العجم، قليل نادر، فبقيت لغتهم كما هي. اليمن جاءها شيء من الفرس وجاءها شيء من الحبش، والشام جاءها شيء من الروم ومن الأنباط، فدخل على أطراف شمال الجزيرة، وإن كانوا عربا أقحاحا لكن يقدمونهم على هذا الترتيب، وهذا شوية فائدة على غير المسفلت. نعود، هات. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
باستحى واستحي ويستحي. نعم نعم. وعن أبي على محمد. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أخرجه مسلم.
نعم، هذا الحديث فيه عدة أمور من المكارم، فأولا قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ففيه الأخذ بأسباب القوة في الإيمان التي تقوي إيمان العبد، فالمؤمن القوي في دينه أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ومعنى ذلك القائم بما أمره الله والصابر على ما يلحقه في ذلك من المخالف، لهذا يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان قويا في دينه شدد له في الابتلاء، وإن كان ضعيفا في دينه يعني في إيمانه خفف عنه في الابتلاء. وفي كل خير،
يجمعهم الإيمان، فالمؤمن الضعيف خير من غير المؤمن وخير من الفاجر. وقوله احرص على ما ينفعك، هذا فيه تذكير العبد بالحرص على الأمور التي يستفيد منها في دنياه وأخرى، والاستفادة تكون بحصول النفع، فالمرء لا يضيع عمره إلا فيما ينفعه في الدنيا والآخرة. وفيه الحث على الاستعانة بالله جل وعلا، قد جاء ذلك في قوله لابن عباس في الوصية المشهورة لابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما: وإذا استعنت فاستعن بالله، فالاستعانة لا تكون إلا بالله وحده جل وعلا، إياك نعبد وإياك نستعين. ولا تعجز أي ولا تضعف في أبواب الخير والطاعات والأخذ بالأسباب في سبيل ذلك. ثم حذره من باب خطير جدا، ألا وهو فتح باب الحسرات عليه في مقابل القدر، ألا وهو قوله: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، وهذا قد بوب عليه في كتاب التوحيد باب ما جاء في اللو، فإن لو بعد نزول القدر تورث العبد الحسرة دائما، وفيها سوء أدب مع الله جل وعلا في باب القدر. وليعلم أن ما نزل بالعبد فهو من المقدور عليه الذي قد كتبه الله سبحانه وتعالى. والشيطان يريد أن يجعلك دائما حزينا أسيرا له في وساوسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، أي قد كتبه الله سبحانه وتعالى. فهنا ليس الاحتجاج بالقدر، وإنما الصبر على المصيبة، الصبر على المصيبة التي نزلت. فإن القدر إذا نزل بالعبد وصبر عليه واحتسب يؤجر إن شاء الله تبارك وتعالى. فالقدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به على المعائب. قال: تقطعها وأنا سرقت بقدر الله. قال له: أنا أقطعها بقدر الله، أنا أقطعها بقدر الله، هذه ما هي حجة، هذه من جنس حجة إبليس ومن جنس حجة فرعون. أبدا، فالقدر يحتج به في المصائب. لماذا؟ ليتعزى الإنسان بذلك، يتعزى به الإنسان ويضمد به جراح المصيبة، فيورثه الله من حلاوة الإيمان في الصبر على ما أصابه ما لا يوصف بحال من الأحوال، حتى إنه ليجد برده في قلبه فيرضى عن الله في قضائه. أما أن تحتج به على المعاصي هذا كلام باطل. ما أدراك أن الله قد كتب عليك هذا قبل، فأنا أقول الله جل وعلا قد قال لك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وأنت ما أدراك بهذا إلا في حال واحدة، إذا نزل بالعبد ما نزل من معصية وأخلص في التوبة والأوبة والرجوع إلى الله جل وعلا وندم على ما حصل منه، ناسب أن يحتج بذلك ليتذكر ما نزل به من مصاب بسبب هذا الفعل، فحينئذ يقال إنه قد يحسن أن يحتج من هذا الباب. وقد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل عند الكلام على قصة آدم وموسى في المحاجة عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فقوله هنا وإن أصابك شيء يعني من قضاء الله وقدره، فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل كما قرأ أخونا، كل ذلك صحيح. ففي هذا الحديث عدة فوائد: بيان فضيلة المؤمن القوي، والوصية على الحرص على النافع للعبد في دينه ودنياه، والتأدب مع الله في باب القدر، وذلك بعدم الاعتراض بقوله لو أني فعلت لكان كذا لكان كذا وكذا. نعم.
وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. أخرجه مسلم.
هذا الحديث في التواضع والحث عليه، والتواضع من مكارم الأخلاق، وقد كان عليه الصلاة والسلام سيد المتواضعين، ومن أظهر مواقف التواضع التي نقلت عنه عليه الصلاة والسلام عام الفتح. عام الفتح إذ كان ذلك من أعظم الدلائل على نبوته صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في عدة صور في عام الفتح، فمن أولها حينما قيل اليوم تستحل الحرمة، فقال اليوم تعظم الحرمة صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك دخوله البيت مطأطئا رأسه صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليكاد يمس رأسه عنق راحلته وهو يتلو إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس، متواضعا لله جل وعلا. وهذا الموضع حالة القادة والغزاة والفاتحين أنهم يكونون في هذا الموضع في موضع أشر وبطر وفخر وخيلاء، والنبي عليه الصلاة والسلام دخل على صورة لم يسبق لأحد أن وصف بها، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام أعرف الناس بالله جل وعلا. فالتواضع خلق عظيم، وضده الكبر والخيلاء، وهو خلق ذميم. فالكبر والخيلاء من صفات أصحاب النار، والتواضع والمسكنة من صفات أهل الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة، ألا أخبركم بأهل النار. فكل عتل جواض متكبر هؤلاء أصحاب النار، نعوذ بالله من ذلك. أما أهل التواضع فهؤلاء هم وراث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. إلى درجة إيش؟ أن فسر هذا التواضع بأن لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، فلا يبغي أحد على أحد بسطوته وقوته، وليعلم أن الله أقوى منه. اعلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم وقف على أبي مسعود البدري رضي الله عنه، عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، واختلفوا فيه هل شهد بدرا أو أن هذا من النسب التي على غير ظاهرها، والذي يترجح عندي أنه شهد بدرا، فقد ذكره البخاري في كتاب البدريين، ومن جاء بعده لم يعده في البدريين كالعراقي والذهبي ومن جاء بعدهم، ولذلك يقول في الألفية: ونسبوا لغير ظاهر كالبدري نزل فيها عقبة بن عمري، يعني ليس من أهل بدر لكن لأنه سكنها، عقبة بن عمرو أبو مسعود، لما جاءه وقد صك غلامه بكف حينما أخذ الذئب شاة من الغنم عليه، فصكه صكة، والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه لم يشعر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على غلامك هذا. فالتفت، يقول: فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله، هو حر لوجه الله جل وعلا. فصفات الأشر والبطر ليست من أخلاق أهل الإيمان، وإنما هي من صفات أهل الجور والظلم والعدوان والكفران. أما التواضع فهو من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكيف لا يتواضع المؤمن وقد سمع مثل هذا الحديث: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. فالبغي ضد التواضع، لأن فيه استخداما للأشر والبطر والقوة والجبروت، وتركا لجانب الشفقة والعطف والرحمة، هذا هو في البغي، والتواضع ضده وعكسه، لأن فيه سيرا على باب الشفقة والرحمة والعطف. فإذا ذكر العبد ربه جل وعلا لم يعتدي، وإنما يصفح، ولم يتسلط، وإنما يرحم، ولم يقهر، وإنما يعطف، ولم يقطع، وإنما يصل. فهكذا كان عليه الصلاة والسلام، ولا يفخر أحد على أحد، يعني بمنزلته أو بنسبه، بجاهه أو بنسبه، بالحسب أو النسب. الحسب هو الجاه والمال، والنسب هو أجداد آباء الإنسان وأجداده الذين ينتمي إليهم. فلا يفخر أحد على أحد، فهذه صفات أهل الإيمان، ألا يفخر أحد على أحد. والفخر بالأحساب والطعن في الأنساب صفات أهل الكفران، هي حال أهل الجاهلية. فالتواضع خلق عظيم يجلب به العبد المحبة إلى نفسه، فيحبه الناس، وقبل ذلك يحبه الله تبارك وتعالى. وأما الجفاه فالناس يفرون منهم وينجفلون عنهم، والتواضع هو لين الجانب وخفض الجناح، التواضع هو لين الجانب وخفض الجناح. قال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فرتب هذه الأمور الثلاثة من أخفها وأدناها إلى أعلاها. الأول أن تعفو وترحم من أخطأ فتعفو عنه، والثاني أعلى أن تستغفر له. فهذا دليل على أن المحبة ما انفصلت وعراها ما انفصمت، وإنما مهما حصل يبقى أخوة الإيمان فوق كل شيء. فيحن حينئذ من أخطأ ويعطف ويرجع حينما يرى منك، وأنت المعتدى عليه يرى منك الاستغفار له، يستحي ويأسف فيعود ويراجع. الرتبة الثالثة وشاورهم في الأمر، يعني قربهم لا تقصيهم. فمع هذا الذي جرى لم تقصه، وإنما أدنيته حتى أشعرته بأن الذي حدث منه لا أثر له في نفسك، فهو الأخ القريب المستشار، هذا أعلى وأعلى ما يكون. فرتب الله جل وعلا أمر المكارم في هذه الآية على هذه الثلاث، من الأدنى إلى الأعلى إلى الأعلى، أعلى الجميع. فبذلك تكسب الناس، تكسب الناس يا إخوتي، ليسوا بعبيد لنا ولا خولا لنا، إنما هم إخواننا وأحبتنا. فمن لان لهم وتواضع لهم وأحسن إليهم وأظهر الشفقة عليهم والحرص على إيصال الخير إليهم ودفع الشر عنهم أحبوه. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه فإذا رأوا منك ذلك أحبوك، وإذا رأوا منك الجفوة أعرضوا عنك. فلهذا مدح الله رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا وامتن به عليه، فقال فبما رحمة من الله لنت لهم. واللين لين الجانب وخفض الجناح هو التواضع. قال جل وعلا واخفض جناحك للمؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فبهذا يحفظ الإنسان ويكسب الإنسان، يحفظ إخوانه ويكسب إلى دينه ودعوته. فهذا هو واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وهناك واخفض جناحك للمؤمنين، للمؤمنين عامة، ومن اتبعك قالوا المراد به الأصحاب القريبين معك. على كل حال أمر الله بخفض الجناح، وهناك قال فبما رحمة من الله لنت، فأخذ من المجموعين أن التواضع هو اللين وخفض الجناح. هذا هو التواضع، تعريفه اللين وخفض الجناح. ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ممن وفد عليه من الوفود قولهم يا سيدنا وابن سيدنا، أراد أن يقطع هذا الباب في الفخر بالإحسان، فقال قولوا ببعض قولكم لا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام لما خير بين أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا قال عبد الرسول. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فذكره بأشرف الأوصاف في أشرف المقامات، أشرف الأوصاف وصف العبودية في أعلى المقامات، وهو مقام الإسراء والمعراج. فكان عليه الصلاة والسلام سيد المتواضعين الممتثلين لما أوحى الله إليه بالتواضع، حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. ففي هذا الحديث حث على لزوم خلق التواضع لما له من أثر حسن في الناس، حث على لزوم خلق التواضع لما له من أثر حسن في الناس. ولما له من أثر حسن في حق الداعية والمدعوين. نعم.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. أخرجه الترمذي وحسنه، ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه.
نعم، هذا الحديث فيه إشارة إلى خلق عظيم وجميل، ألا وهو الدفاع عن أخيك إذا اغتيب وهو غائب، الدفاع عن عرض أخيك إذا اغتيب وهو غائب. من رد عن أخيه بالغيب، يعني من رد عنه غيبة في حال عدم وجوده، رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فهذا فيه التحريض على لزوم هذا الخلق، وهو الدفاع عن من اغتيب في حال غيابه، فيه التحريض والحث على الدفاع عن أخيك إذا اغتيب في حال غيابه وأنت حاضر في المجلس. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأجر العظيم ليستنشط الناس في الاتصاف بهذا الخلق، ليستحث الناس في الاتصاف بهذا الخلق، فإن المرء إذا علم عظم الأجر سارع إلى الفعل، فإن المرء إذا علم عظم الأجر سارع إلى الفعل ولم يتوانى ولم يقصر، فإن في التواني والتقصير تفويتا لهذا المغنم. وفيه أيضا بيان عظم العمل الذي قام به، وأنه ليس أمرا هينا، إذ جازاه بأن يرد الله النار عن وجهه يوم القيامة، فدل ذلك على عظم إيش؟ على عظم الفعل الذي قام به. وفي الوقت نفسه فيه إشعار بعظم الجرم الذي أنكره، وهو الغيبة للمسلم. وحديث أسماء شاهد لحديث أبي الدرداء الأول، ولذلك قال: ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه، يعني مثله، فهذا هو الشاهد. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. أخرجه مسلم.
نعم، هذا الحديث احتوى على ثلاثة أمور: الأمر الأخير في التواضع، وقد سبق الكلام عنه، وهي رفعة الله جل وعلا للمتواضعين، سبق الكلام عن التواضع. والأمر الأول الحث على الصدقة، وتصحيح الفهوم في هذا الباب، فإن الصدقة قد يفهم منها إنقاص المال، إذا ما تصدقت ينقص المال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقصت صدقة من مال، يعني شيئا، يعني شيئا، تمام الكلام محذوف، ما نقصت صدقة من مال شيئا، يعني لا تنقصه. وفي هذا حث على الصدقة وسد لباب البخل، وقد جاء في الحديث الآخر ما نقصت صدقة من مال بل تزيد، بل تزيد يعني بل تزيده. وفيه الحث على العفو أيضا والصفح عمن اعتدى وظلم وآذى، قال جل وعلا وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، فحث على العفو والصفح والغفران. وليعلم أن التصحيح هنا في هذه الجملة لمفهوم قد يحصل لبعض الناس يظن أن العفو ضعف، ليس كذلك. العفو من صفات الكرماء النبلاء الأقوياء، ولذلك ما يزيدك الله به إلا عزا أي قوة، فهذا فيه حث وتحريض للمؤمنين على الصفح. قال جل وعلا وأن تعفوا إيش؟ وأقرب للتقوى، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. نعم الأذان المؤذن هذا قد وصل، هو يبين بنفسه ما يحتاج وكيل عنه. فالشاهد هذا نص على أن العفو عز وليس ذلا، لأن بعض الناس إلى الآن إلى اليوم يظن أنه إن عفا يوصف بالضعف، هذا غير صحيح، بل هذا هو العزيز الذي يقهر نفسه أولا ثم لا يبالي بغيره. تفضل. هذا سائل يسأل يقول ما الذي يترتب على من تيمم وكان محدثا حدثا أكبر يوجب الغسل، على القول الراجح أن التيمم للحدث وعلى قول الشافعي أن التيمم مبيح للصلاة، فيما إذا وجد الماء ولو بعد حين. أولا التيمم اختلف فيه هل هو رافع أم مبيح، وإذا قيل بأنه رافع فهو رافع للحدث عند عدم وجود الماء، يستحل به جميع ما يستحله بالوضوء، والذين يقولون إنه مبيح يقول إن إذا خرج وقت العبادة ما تستبيح به عبادة أخرى، نعم، فتأتي به مثلا لقراءة القرآن، وإذا جاءت صلاة أخرى تيممت لها ونحو ذلك. وعلى القول بأنه رافع إذا لم تحدث يكفي، تأخذ به عبادات متعددة. وإذا وجدت الماء فإنك تقوم بغسل جسمك ورفع الجنابة. وعند وجد الماء فليستعمله في الطهر للعبادة المستقبلة، يعني بعد وجود الماء العبادات المستقبلة لا بد فيها من الماء، لما؟ لقوله عليه الصلاة والسلام فليتق الله وليمسه بشرته. الصعود طهور المؤمن ولو يجد لو لم يجد الماء كم 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فإذا كان رافع ينتهي بخروج العبادة، تأتي عبادة أخرى تأتي به مرة أخرى لها إذا كان مبيحا، أما إذا كان رافعا فلا، تصلي به الصلاة وتصلي به الصلاة الأخرى. إذا توضأت مثلا للضحى وصليت الضحى وبقيت لم تحدث في المسجد، ثم بعد نصف ساعة ساعة لربع أذن الظهر، إذا قلنا مبيح التيمم، إذا قلنا رافع يكفي، وهكذا. هذا جزاهم الله خير الإخوان، أخذوا سؤالات أمس والذي قبله وأجروا فيها الآتي: حذفوا الذي قد أجيب عنه، وحذفوا المكرر من الموجود، فالحمد لله الذي جعلها فصار دخلها التخسيس بعد الانتفاخ، وهذا ولله الحمد مفرح. نعم، فإذا قل العدد ينشط المسؤول. نعم، فجزاهم الله خيرا. هذا يقول سماحة الشيخ: أولا أنا أحب أن أذكر شيئا وهو المبالغة يا أحبتي، نحن طلبة علم، فيجب عليكم أن تتقوا الله فينا وأن تبتعدوا عن ما يعين الشيطان علينا، وهو النفخ فينا وإيصالنا إلى درجة لم نصلها، فنحن لا نزال نستفيد ونتعلم. هذا يطلق على أمثال والدنا وشيخنا شيخ الإسلام في هذه الأزمان، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ومن كان قد بلغ رتبته أو قاربها. أما نحن فلا نزال نحبو، ونسأل الله العفو والمسامحة. يقول: هل الدعاء على الظالم لا يعد من سلامة الصدر؟ إذا دعا على من ظلمه جاز له بقدر مظلمته، ولكن إن لم يدعو فهو أحسن، أما من حيث الجواز فهو جائز له. وسلامة الصدر أنت تعتبرها حينئذ بالنظر في هذا الذي ظلمك في أمر دنياك، فإذا ارتفعت المظلمة بقيت الأخوة بينكما. ولا يفهم من هذا باب أهل الأهواء فليس معنا، فإن أولئك بغضهم على التأبيد حتى يتوبوا، لكن إذا كان الظلم في أمور الدنيا فالأولى الصفح والمسامحة، فإن انتصر فلا بأس، هذا جائز. الجواز شيء والاستحباب والأحسن شيء آخر أعلى منه، فمن حيث الجواز يجوز لك. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، قال جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، قال جل وعلا: والصلح خير وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، فرغب سبحانه في العفو، فهذا لا بأس، هذا أعلى. أما جواز الدعاء فيجوز على من ظلمك بقدر مظلمته لك. نعم، هذا من قسم النساء. يقول تقول السائلة: هل يحث النساء على التقارب في حلقات العلم في مصلاهن وعدم التباعد؟ لعلها بعدت، قد يكون عندها ما يشغلها لو اقتربت، إما أنها لا تسمع أو تكون وشوشة بينهن، أو ربما تكون في بعض الأحيان بعضهن يأتين بالصغار فيشوشون، لا يلزم، إنما يلزم هذا في وقت الصلاة.
ما أن تكون بعيدة لأجل أن تكتب أو تسمع فيصفو لها السماع، أو يعني يذهب عنها الشواغل فتستجمع فكرها فتسمع ماذا يقول المتكلم والمذكر والواعظ، هذا لا بأس به. هل الخروج من المسجد قبل الإقامة لا يجوز للنساء والمسافر؟ إذا أذن المؤذن فلا يجوز الخروج إلا لعذر، كأن يكون يحتاج الحمام مثلا لا بأس، أما ما عدا ذلك فقد عصى سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة. فإذا كانت المرأة في المسجد تبقى، المسافر في المسجد يبقى، نعم، حتى يصلي مع الناس، نعم. فهذا سائل يطلب أن نحدثه عن نعيم الجنة ورؤية الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يعين على هذا في كلمة قادمة إن شاء الله، ولعل الإخوة يحتفظون بهذا السؤال الشيخ أحمد ويذكروننا به. هذا يقول: أعيش منذ سنوات مع امرأة ما رأيت منها إلا خيرا، ولي منها أبناء، ولكن منذ تزوجت وأنا غير مقتنع بمستوى جمالها ولم أصرح لها وصبرت كثيرا، فما نصيحتكم؟ أقول لك اصبر، ما دامت على دين فالحمد لله، قد وصفتها بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة لأجله في قوله عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ونسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فما دمت لم تر منها إلا خيرا فعليك أن ترضى بذلك. إذا كان دينها مستقيما وأنت الآن تصفها بهذا، ما رأيت منها إلا كل خير، فأقول اصبر، فإن هذا هو المطلوب، وهذه أم أولادك فلا يلعبن بك الشيطان، نعم. وإذا أردت تتزوج هذا باب آخر، لكن أما أن تظلمها وقد مدحتها بهذا المدح فهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يسأل يقول: ما حكم الأطباق الخيرية في المجال التطوعي؟ أنا ما أعرف هالأطباق الخيرية، ما أعرفها، يخبرونا إيش هي هذه الأطباق وبعدين، أنا والله ما أعرف إيش هذه الأطباق الخيرية في الدور النسائية، فلعل السائل أو السائلة يبين إيش هذه الأطباق، أنا ما أعرفها والله، أنا ما أعرف الطبق الذي أكل فيه التمر والعيش، فهم إذا كان عندهم طبق بهذا المعنى يعني يبينون ما هو حتى أعرفه. أنا أسمع طبق خيري طبق خيري، لكني والله ما أدري إيش الحقيقة فيه، فإذا بينوا لنا طيب، نعم. أيوة تطبخوا في البيت؟ أيوة أيوة، إيه لا بأس إذا كان هكذا. يقول نعم، يحضر من نشاء أو من نساء، والله ما أدري، بعض الأطباق يعمل في بيت ويسعر بسعر مثلا 100 ريال وتعرض في صالة للنساء والمبلغ لدعم لا بأس، مثل هذا طيب، لكن لا بد أن يتأكد أن هذا المال يذهب في الوجه الصحيح، إذا كان هكذا فلا بأس، هذا هو بيت القصيد، فيكون هذا الطبق فعلا طبقا خيريا. أما إذا ذهب في غير وجهه فظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب، لأن الآن بدأ يستخدم مثل، يعني هذا قد يكون في الظاهر شيء والحقيقة، الآن عرفنا إيش معنى الطبق. على كل، هو من حيث أصل العمل جائز وهذا طيب، وهو إن شاء الله من التعاون على الخير، لكن يجب أن يحرص على معرفة أين يذهب، نعم.
هذا يقول: كيف يتم دراسة المنهج الذي اتبعه صاحب المصنف، صاحب أي مصنف في مصنفه والمؤلف في كتابه، ومثل له كالنسائي مثلا؟ أقول لك: تعرف منهجه باستقرائه، تعرف المنهج باستقراء المصنف الذي تريد أن تخبر عن منهج مؤلفه فيه، هذا أولا. الثاني: لا بد أن يكون المستقري من أهل العلم والمعرفة بالفن، فإذا كان كذلك هذا الذي يوثق بما باستقرائه. نعم.
وهذا يقول: يشهد الله على محبتنا، فنقول له: أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ويطلب أن نكثر من هذه اللقاءات. نرجو الله جل وعلا أن يعيننا على أنفسنا، وما عندنا مانع إذا تيسر في أوقات لا تتعارض مع ارتباطاتنا، ما عندنا مانع كمثل هذه الإجازة ونحو ذلك، إذا لم يحصل التعارض نعم، فأنا آتي إليكم من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا هناك من الارتباطات شيء كثير، وإن كنت ابن هذه المنطقة إلا أني قد رحلت منها قبل ما يقارب 34 عاما. فالشاهد: ما عندنا مانع إذا جاء الوقت المناسب، لا مانع عندنا، بل هذا مما يسر محدثكم أن يلتقي بكم وأن يجلس معكم، هذا مما يسعدني، والله يشهد على ذلك. فإذا كان في وقت فيه سعة وعدم تعارض لا مانع من ذلك، ما عندي مانع أبدا. وأما سؤاله فيقول: كيف أصون نفسي من الزلل في حال انفرادي؟ بأن تعلم أن الله يراك، إذا لم تكن تراه فتعلم بأن الله يراك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول كان الله بما يعملون محيطا. فإذا استحضرت مثل هذا أبشر بخير، هذا أولا. ثانيا: عليك أن تبتعد في حال الانفراد عن الأسباب التي تعينك على الوقوع في الزلل، فتدخل منها إلى سيء وأقبح العمل. ومنها على سبيل المثال لا الحصر، هذه الوسائل التي أصبحت الآن متاحة في يد الصغير والكبير، فتفتح على الدنيا جميعا، يكون بين يديك الجوالات التي خلفت الجوالات الأولى أبو طفسة وجاء أبو لحسة، استفتح الشاشة وقد شحن بالنت معك أينما ذهبت، نعم، فبيدك النت، فإذا عدمت المراقبة لله مت. ويزيد على ذلك أن تتهيأ الأسباب المعينة، فتيسر معها البروكسيات هذه التي تفتح بها الأماكن المحجوبة، وتنفتح عليك أبواب من الشر لا تعد ولا تحصى، فأنت أيضا تبتعد عن هذه الأسباب. وأيضا ضدها تملأ الوقت بالنافع، يكون معك الكتاب، كتاب الله جل وعلا، وإلا يكون معك القرآن المسموع، تكون الإذاعة في جيبك بدل أن تدخل إلى المواقع التي قد تراودك النفس إليها، فيكون حينئذ ملء الفراغ بالنافع والنفس إذا لم تشغلها بالصالح النافع المفيد شغلتك بالباطل المهلك المبيد، فنعوذ بالله من ذلك. ولعلنا نقف عند هذا وبه نكتفي، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.